بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل كل شيء أتقدم إلى ساحة بغية الله العظمى الإمام الحج عليه السلام ومولانا وسيدنا ومن نعتز بجواره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام صاحب الذكرى، وإلى جميع الأمة الإسلامية أتقدم بالتعازي بهذه المناسبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من شيعته ومواليه والنائبين بشفاعته والسالكين نهجه بفضله ومنه. كان بحثنا انتهينا من 5 من الآيات، ومع ذلك الآية 6 بدأ بيا أيها الذين آمنوا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أو جاء أحد منكم من القائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. مسألة الوضوء في الصلاة الطهارة من العبادات المهمة جدا، بنفسه هو عبادة مقدمة للصلاة، ولكن مع ذلك هو عبادة عظيمة. وهناك روايات كثيرة وردت حول ثواب وأجر الوضوء، إعادة الوضوء، ولكل صلاة أن نتوضأ. إذا كنا متوضئا كذلك علينا أن نعيد الوضوء، يستحب هذا الأمر. الوضوء نور، والوضوء على وضوء نور على نور، وما إلى ذلك من الروايات. إنما أذكر بعضها، منها ما رواه الصدوق رضوان الله عليه في العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال إنما أمر بالوضوء وبدأ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه مطيعا له فيما أمره نقيا من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد. هناك الوضوء من الطهارات التي طهارة عن الخلس، عفوا عن الحدث، ولو بدن الإنسان كله طاهر مع ذلك يستحب، يعني يستحب يتوضأ، وللصلاة طبعا يجب. فعلى ذلك الوضوء بينما يطهر ظاهر البدن ينظف البدن، كذلك يطهر الروح، له آثار في روح الإنسان. في هذا التعبير عن الإمام عليه السلام نعم مطيئا أمره نقيا من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار. الإنسان الذي يتوضأ ويتوجه إن هذا العمل لله تبارك وتعالى، ليس مجرد هكذا غسل إذا 10 مرات يغسل يديه ليس وضوء، لا بد مع النية، معناه أن ينبي هذا خالصا لله تبارك وتعالى من دون رياء. ولذلك لها آثار في ظاهر البدن ولها آثار في باطن الإنسان، كما بعض أهل الاطلاع ذكروا فوائد أخرى للوضوء. عندما إنسان يتوضأ يقولون هذا المغناطيس الموجود يأتي إلى الأصابع ويخرج، وكذلك يذهب بعض الأشياء. في بعض الروايات ورد أن الإنسان الذي يتوضأ الذنوب يأتي إلى رؤوس أصابعه ويخرج من تحت الأظفار. بعض الأشخاص قالوا كذلك عندما يتوضأ الإنسان في الهواء يخلي بعض الإلكترونات الموجودة في بدنه وهو مضر للجسم، وكذلك عندما يمسح على وجهه نفس الآثار، وفي المسح وكذلك في مسح الرأس والرجل. ذكروا فوائد متعددة، لو راجعتم إلى جوجل ترون أن هناك ذكروا فوائد كثيرة علمية طبية وروحية. هناك حديث آخر عن سماع قال: كنت عند أبي الحسن فصلى الظهر عليه السلام، فصلى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضر المغرب، فدعا بالوضوء فتوضأ للصلاة، ثم قال لي توضأ، فقلت جعلت في ذاك أنا على وضوء، فقال وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر. فعلى ذلك الإنسان الذي حريص على عمل بالمستحبات ولو متوضئا، نحن نحفظ وضوءنا من مثلا ظهر إلى الليل أو بالعكس حتى نرتاح، لا نذهب مرتين إلى الوضوء. بينما يستحب للإنسان إنما توضأ ومضى عليه شيء يتوضأ مرة ثانية، دخل الوقت يتوضأ للصلاة ولو كان متوضئا. ولذلك التعبير من الإمام عليه السلام يقول وإن من توضأ للمغرب، نعم، فقال وإن كنت على وضوء، وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر. هذا أجر الوضوء وبركات الوضوء، تطهير الروح وتطهير المعاصي. في حديث آخر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار. لأن السر في ذلك الإنسان الذي يستغفر الله تبارك وتعالى يريد المغفرة، والإنسان الذي ذهب يتوضأ لله تبارك وتعالى، هذا النوع إغرار بربوبية الله تبارك وتعالى وتذلل عند الله تبارك وتعالى، ولعل له مثل هذه الآثار آثار الاستغفار. كذلك أن عبد الله بن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تبارك وتعالى: ألا إن بيوتي في الأرض المساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى لعبد توضأ من في بيته ثم زارني في بيتي، ألا إن على المزور كرامة الزائر، ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. على كل حال للوضوء بركات كثيرة وعبادة من عبادات ومن عبادات التي له آثار كبيرة، ودوره كذلك في سائر العبادات من جملة دوره في صلاة، لا صلاة إلا بطهور. من الأمور التي إن أخطأت من دون أي تقصير إذا كان وضوءك باطل يجب عليك أن تعيد الصلاة ولو بعد 10 أيام. توضأت أيام كثيرة ثم بعد أسبوع رأيت شيء، قبل مثلا أسبوع كنت تشتغل في دهان البيت أو شيء آخر، رأيت أن هناك من هذا الدهن موجود الشيء الذي يمنع وصول الماء إلى الجلد، عليك أن تعيد كل هذه الصلوات. يعني أو أي شيء، الإنسان إذا اكتشف أن وضوءه كان باطلا عليه إعادة الوضوء. فكيف بهؤلاء الذين عندما يتوضؤون يتوضأ ويصلي ولكن من دون الدقة
كثير الماء لا يغسلن المرفق، لا يكملون الوضوء. يستحب في الوضوء إصباغ الماء في الوضوء.
على كل حال هذا أهمية في مكانه، وهذه الآية المباركة يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.
القيام إلى الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة، بما أن الإنسان عندما يريد أن يفعل شيئا يقوم عادة، في لغتنا نقول قام إلى الفعل الفلاني، قام بالبناء واشتغل ببناء البيت، قام بالبناء، قام كذا، فعلى ذلك قام يأتي. إذا كان قام مضافا إلى بإلى معناه أنه أراده، ولكن إذا كان قام مطلق قام يعني كان جالسا فقام، أو كان نائما فقام، قام من نومه، قام من جلوسه، وما شابه ذلك. هنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الله تبارك وتعالى في جل الأحكام، أحكام الشرعية وغير الأحكام الشرعية، ما كمل في الآيات الخصوصيات دائما، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون الناس محتاجا إلى رسول الله وإلى أهل البيت. فهذا القول حسبنا كتاب الله كلام باطل، كتاب الله لوحده لا يفيدنا. كما في مقابل هذا الإنسان يقول نحن إنما نريد أهل البيت وكتاب الله، لا، هذا ليس أهل البيت، أهل البيت دلون على كتاب الله. كثيرا ما في رواياتهم، يذكرون آية الله ويستندون إليه، وأحيانا يقولون أما قرأت كذا، أما قرأت كذا الآية الفلانية، كانوا يشجعون على هذا الأمر، وكذا يشجعون على التعمق في القرآن. بعض الناس يقولون لا نفهم القرآن، كانوا بعض الأخباريين كانوا يقولون أن القرآن لا نفهمه، ولذلك القرآن لا يفيدنا إلا للتبرك للأجر والثواب، بينما ليس هكذا. الآن الله تعالى نزل على القرآن ليقرأه الناس وليفهموا الآيات، ولكن فهم الآيات ذو درجات. نعم هناك بعض الآيات آيات متشابهات هن أم الكتاب، ولكن من خلال المحكمات يمكن نعرف هذا الأمر. كما أن من خصوصيات القرآن كلما نعيد النظر في القرآن كلما يكشف لنا آفاق جديدة فنغات جديدة، وكثيرا ما اتفق هكذا، نراجع إلى آية كنا مستأنسين به كثيرا، منها آية النافر. أنا قبل سنين قليلة توجهت إلى هذا الأمر، آية النافر. كنا في علم الأصول في مسألة خبر واحد مهجية خبر الواحد، كثيرا ما بحثناه في آية النافر ودلالة آية النافر والدقة الكثيرة في دلالة آية النافر. ما كنت منتبها إن آية النفر ولو أنه للنفر إلى الجهاد، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى ما قال الآية المباركة ولتكن منكم إغرأ الآية، لا لا آية النفر فلولا أحسنتم أحسن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية المباركة يقول فلولا نفر من كل فرقة، النفر الذهاب إلى الجهاد، ولكن ما قال فلولا نفر من كل فرقة منكم ليقاتلوا العدو فليتفقهوا في الدين. نعرف أن أحسن المعاهد والجامعات جامعة الجهاد، ميدان الجهاد مدرسة كبيرة، مدرسة صناعة الإنسان، صناعة الإنسان من ناحية البصيرة والفهم، وصناعة الإنسان من ناحية نور القلب. ولذا الله تبارك وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما قال ليقاتلوا العدو، بينما النفر للقتال، قال ليتفقهوا في الدين. والتفقه في الدين ليس هذا الفقه المصطلح، بل فهم العميق في الدين، في العقائد، في التوحيد، في جميع الأمور، هذا الفقه بهذا المعنى. لكن كتاب أبو حنيفة إمام الحنفية ما عنده كتاب إلا كتاب فقه الأكبر، والفقه الأكبر في العقائد ليس في فقه المصطلح. استعمل هذا اللفظ في معناه، يعني كلها مع كل شيء نفهمه مفيغ، ولكن التفقه بمعنى الفهم الصحيح والعميق في الدين. فعلى ذلك في الآيات القرآن كلما نراجع نكشف شيئا جديدا. مع ذلك الآيات القرآن هناك ثغرات وموارد، لو لم يكن أهل البيت عليهم السلام ولم يكن رسول الله ما كنا نستطيع أن نفهم. هذه الصلاة عمود الدين وأهم الأعمال للمسلمين، وكل يوم لا بد 5 مرات يصلون. مع ذلك لو لم يكن الروايات، لو لم يكن كلام رسول الله وأهل البيت، أبدا ما كنا نستفيد من القرآن كيف نصلي، بأي شيء نبدأ صلاتنا، كيف نركع، كيف نسجد. في هذه الآية كذلك في الوضوء كذلك الله تبارك وتعالى ولو بين تقريبا من الأحكام التي تبيينه أوسع من سائر الأحكام أدق مسألة الوضوء. نعم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما معنى الوجوه؟ الوجه ما معنى؟ ما حد الوجه؟ هذا في رواياتنا أي حد الوجه؟ عبارة عن منابت الشعر إلى الذقن ومن الجانبين بمقدار الإبهام والوسطى، ما يشمل الإبهام والوسطى، هذا مقدار الوجه. لم يقولوا ما كنا نعرف فاغسلوا وجوهكم أي مقدار من الوجه. أحيانا من لم يكن شعر في مقدم رأسي يمكن يغسل من فوق ذلك، بما أنه لا يدري، ولكن أينوا هذا الأمر. وكذلك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد يشمل على كل اليد، يعني من فوق يشمل يد، وأخذ بيده أخذ بكفه أو بإصبعه، كذلك كل الأمور غسل في اليد. هذا إمام الجاود عليه السلام عندما صار بحثا في قول الله تبارك وتعالى السارق والسارق فاقطعوا أيديهما، تحيروا اليد ما معنى قطع اليد، يعني من هنا جمع بعض الفقهاء كل واحد قال بشيء، بعضهم قالوا من هنا، بعضهم قالوا من مرفق، بعضهم قالوا من الزند، بعضهم هكذا. فأرسلوا إلى الإمام عليه السلام فسألوا عنه، قال الأصابع. عندما جاءوا بخبر قال أصابع تعجبوا، ما معنى أصابع؟ لماذا؟ ذهب غاسل عند الإمام عليه السلام وسأل عن علة هذا الكلام، قال أن الله تبارك وتعالى يقول إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد عبارة عن 7 أجزاء للإنسان، الذي يريد أن يصلي يريد أن يجعل كفه على الأرض، ولذلك يقطع الأصابع حتى يبقى الكف بين لله تبارك وتعالى. على كل حال هذه المعاني كذلك بالنسبة إلى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لو لم يقل إلى المرافق ما كنا نغسل أي مقدار. هل نغسل إلى هذا المقدار، يعني حد الكف أو إلى المرفق أو إلى فوقه؟ كنا متحيرا. الله تبارك إلى المرافق، ولكن للأسف نرى أنهم استفادوا بخلاف ما هو متعارف في الكلام. عندما أنت تقول لولدك اذهب واغسل يدك إلى هنا، معناه من الأصابع إلى الفوق، وهو الحد تعيين الحد. كلما نتكلم عن حد شيء بإله يضاف بإله حتى يشمل، إذا كان مبدأه واضح ولكن بإله نكشف المقدار الذي يجب. فعلى ذلك قالوا إلى المرافق، فعلى ذلك بمعنى انتهاء الغاية، فلا بد أن نبدأ من الأصابع إلى الفوق، وهكذا يغسلون، وهذا شيء غير متعارف غير طبيعي. وما أدري من أي زمان صار هذا الأمر مسألة غسل، ما أدري هذا الأمر، وهل في زمن الخليفة الثاني صار أو بعده ما أدري. وهناك خلاف كذلك بين السنة، هل هكذا يجوز أو لا يجوز؟ على كل حال، ولكن أئمتنا عليهم السلام أكدوا على عدم هذه البدعة أن يغسلوا معكوسا، وأمروا وقالوا لابد غسل من المرفق إلى الأصابع، يعني أن يكمل الغسل إلى هنا، لا من ليس مبدأ بل بمعنى الحد. ثم إلى المرافق، هل يجب المرفق غسل المرفق أو لا؟ يقولون أن هل غاية داخل في المغيّة، هذا بحث، أو ليس داخلا في المغيّة. الظاهر إذا كان غاية من جنس المغيّة وداخل في المغيّة، وإذا كان ليس من جنس المغيّة داخل ليس داخلا في المغيّة. عندما يقولون مثلا عليك أن تمسك عن الطعام إلى آخر النهار، معناه إمساك لا بد يشمل قسم الأخير من النهار، كذلك يجب عليك الإمساك. ولكن إذا قالوا اغسل أمسك إلى أول الليل، أول الليل ليس داخلا في الغاية. هكذا في سائر الأمور، عندما يقول مثلا هنا هذا الجدار أو هذا الطريق اجعل إلى أول كذا، هذا الأول لا يشمل قسما منه، ولكن إذا قالوا إلى آخر كذا، قسم الآخر كذلك شامل في هذا الحد الذي أين. هنا الله تبارك وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم بأيديكم إلى المرافق، فإلى الغاية داخل في المغية، لأنه من جنس واحد مع بقية اليد. على كل حال هذا بالنسبة إلى فاغسلوا وجوهكم بأيديكم إلى المرافق. ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هنا كذلك وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، خلاف بين السنة والشيعة. عامة السنة يقولون لابد أن نغسل الأرجل، ودليلهم يقولون بما أنه يقول وامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مفتوح إلى المرافق، ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأرجلكم عطف على وجوهكم، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، في أثناء أمر بمسح الرأس. ولكن هذا الكلام كلام غير صحيح، لأنه هذا عطف على محل وجوه، فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا أرجلكم. لو جعل أرجلكم كما بعض القراء قالوا أرجلكم، ذكر هذا من عدة من القراء، ولكن لو قال أرجلكم لعله يكون معناه بأرجلكم، بينما ما أراد أن يقول بأرجلكم، المس ليس بأرجل، ولكن في الرأس يكون برؤوس، بالباء للتبعيد، يعني بعض الرأس بمقدار ما يستغ عليه أن يكون مسح رأسه. ولكن مع ذلك أهل البيت شخصوا المراد من الرأس مكان المس، لابد أن يكون الربع المقدم الرأس، هذا القسم المقدم لا خلف الرأس، فعلى ذلك لابد أن يمسح شيئا. هنا كذلك نرى أن هناك خلاف، هم يغسلون كل الرأس، بينما اغسل برأسك أم امسح برأسك ليس كل الرأس، باء للتبعيث. فعلى ذلك لو قال الله تبارك وتعالى وامسحوا رأسكم أو رؤوسكم لكان معناه مسح كل الرأس، ولكن عندما يقول وامسحوا برؤوسكم يعني بشيء من الرأس، ولذلك بمقدار ما يسر المس يصح، ولكن لابد أن يكون مقدم الرأس. وهناك بعض الشباب خصوصا في العراق بعضهم يجعلون شعرهم عاليا إلى جهة العلو، وهؤلاء إذا كان شعرهم بمقدار لا يصل إلى الجانبين المسح على هذا الشعر لا يكفي، لأن الشعر متعلق بالجانبين، فعليهم أن يجعلوا الفارق، هذا التعبير الفارق في رواياتنا ورد هذا الأمر، أمروا بجعل الفارق وقالوا من لم يجعل الفارق، مضمون الكلام هكذا يوم القيامة يمشط بمشط من النار الذي لم يفعل، لأن كناية أن هؤلاء لا يبادون في وضوئهم، لأن في زمن القديم كان عادة الناس خصوصا الشباب يكون شعرهم طويل، الإمام الحسن عليه السلام، إمام الحسين، فأنا شعرهم طويل، بعدما صار سنهم كثير بعد قللوا أو حلقوا قصروا، كان هكذا، ولذلك لابد من الفرق حتى يصل الماء إلى الرأس. فكيف هؤلاء الذين أحيانا يستعملون بعض الأشياء على شعرهم حتى يغفوا مستقيما، وعند ذلك كيف يتوضؤون؟ ما أدري، أنا كل لا بد من الدقة في هذا الأمر. نعم، وامسوا بوجوهكم بأيديه، وامسوا برؤوسكم يعني بشيء من رأسكم، وأرجلكم يعني لمسه أرجلكم. هنا بما أن الأرجل قال وامسوا أرجلكم، عين أن المراد من أرجل المنتهى الذي ذكره وامسوا أرجلكم إلى الكعبين، إلى قسم عالي من ظهر القدم. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فعلى ذلك هذا الشيء الذي لا بد أن نعرف أن الوضوء من الواجبات، ولا بد أن يكون الوضوء صحيحا وتاما، ومن توضأ من غير دقة هو مسؤول عند الله تبارك وتعالى. وكذلك أن الوضوء من المستحبات العظيمة، ويستحب الإنسان عند النوم يتوضأ، ومن نام متوضئا يجعل فراشه كمحراب للعبادة، تعبير غريب هذا المضمون في رواياتنا في النوم. كذلك عندما يريد حاجة أن يتوضأ ويكون ذا وضوء عند الحاجة حتى تقضى حاجته. وعدة موارد يستحب أن يكون الإنسان متوضئا، ومما هو مستحب أن يكون الإنسان دائم الوضوء، عندما يحدث يتوضأ مباشرة حتى يكون على وضوء. وهناك شيء آخر يذكر أحيانا لا بأس به، أن الوضوء يقول قبل الوقت إذا توضأ بقصد الصلاة وضوءه باطل. المراد ما قالوا بهذا الشيء، مرادهم من توضأ ونيته وجوب الوضوء، وجوب المقدمي للصلاة، هذا ليس صحيحا لأنه لم يجب الوضوء. ما دام لم يدخل الوقت لا يجب الصلاة ولا مقدمة الصلاة من باب المقدمة، وتبعا لوجوب المقدم لا جاء وجوب ذاتي ولا وجوب المقدم، ولكن عندما يدخل الوقت وجوب مقدمي كمقدمة، وجوب المقدمة مستحب في نفسه وواجب للصلاة. فعند ذلك من توضأ قبل الوقت ولكن نيته أن يكون متوضعا لأنه إذا دخل الوقت كان جاهزا للصلاة، هذا أمر مرغوب. وفي بعض رواياتنا أمروا أن يكون المصلي قبل أن يدخل الوقت يتوضأ ثم يذهب إلى المسجد، هذا لا شك فيه يجوز. وما أظن أن أحدا عندما يتوضأ قبل الوقت ينوي الوجوب حتى نقول عمله باطل. هذا الوضوء الذي يتوضأ طبعا يتوضأ إما لأمر آخر للقرآن أو لأن يكون على وضوء، نفس كونه على الوضوء له موضوعية في الاستحباب، وإما أراد أن يجهز نفسه حتى إذا دخل الوقت يكون على وضوء، وهذا يكون عنده بعد مشكل للتوضأ. ولذلك ليس في هذا مشكلة. على كل القسم الأخير هنا في هذه الآية المباركة ذكر أربع أمور. أولا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أمر بالوضوء. ثم أمر بالتيمم التطهر لمن أجنب الجنب. ثم بعد ذلك أمر علم كيفية التيمم. ثم بعد ذلك في القسم الأخير من الآية الكريمة ذكر فلسفة الوضوء، لماذا الله تبارك وتعالى أوجب للصلاة الوضوء أو جعل نفسه من الأمور المستحبة. هذه الآية المباركة القسم الأول، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا فرع من الفروع. الفرع الثاني، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاتطهروا يعني اتطهروا، قال اتطهروا فيشمل كل البدن، ما قال اتطهروا من جسمكم، لو أين مكانا لكان منحصرا على المكان، بما أن إطلاق اتطهروا يشمل لابد من طهارة كلنا، كل وجودنا، كل جسمنا، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء موجبات
طهارة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا وكيفية ثم بيان كيفية تيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ثم فلسفة الأمر ورحمة الله تبارك وتعالى، ولا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إن شاء الله في الأيام في الليالي القادمة إذا كنا في قيد الحياة ووفقنا نكون لخدمتكم في متابعة البحث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار، واجعلنا ممن يتمسك بالثقلين القرآن والإثرة، نتمسك بولاية أمير المؤمنين عليه السلام بفضله ومنه، واجعلنا من جنود إمام الحجة عليه السلام قبل ظهوره وبعد ظهوره بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.